تعالى وبركاته مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم، مشاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية، نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة ضمن هذه الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. كرسينا اليوم سيكون عن القواعد الفقهية من خلال نظم التكميل للعلامة ميارة، وضيف هذا الكرسي هو فضيلة الأستاذ أحمد الله الداود، نرحب به في مستهل هذه الحلقة المباركة. وفصل في مسائل من البيوع هو بداية هذه الحلقة اليوم، ونبدأ بقراءة من النص ثم نعود إلى الشيخ لشرحه. قال الناظم رحمه الله: ويحرم الفضل كذا النساء في جنس من النقد ومطعوم يفين للربا قد نسبوه وامنعا نسا فقط لدى اختلاف وقع في جنسي النقد كذاك في الطعام كيف بدا فحققا هو السلام يتحد جنس الفواكه والخضر فاجز الفضل ابن نافع حضر في يابس وقيدوا منع النساء بغير معروف كقرض أسسا. ويحرم الفضل كذا النساء في جنس من النقد ومطعوم يفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصل في مسائل من البيوع وغيرها. ويحرم الفضل كذا النساء في جنس من النقد ومطعوم يفي إن للربا قد نسبوه ومنعا نسا فقط لدى اختلاف وقعا في جنسي النقد كذاك في الطعام كيف بدا فحققا هو السلام. هذه قاعدة تقول يحرم ربا الفضل فيما يتحد جنسه من النقود ومن المطعومات الربوية، ويحرم ربا النساء فيما يختلف جنسه من النقود ومن المطعومات كلها سواء كانت ربوية أم لا. والمراد بربا الفضل، ربا الفضل هو الفضل معناه الزيادة، والنساء معناه التأخير. يعني أنه إن اتحد النقد، يعني أنه إن اتحد الجنس في النقدين في الذهب والفضة دخل ربا الفضل، فلا يجوز شيء منها بأكثر. ويدخل ربا النساء فلا يجوز أيضا شيء منها بمثله لأجل. ويحرم ربا النساء فيما يختلف جنسه من النقود ومن المطعومات مطلقا سواء كانت ربوية أم لا. والطعام الربوي هو الذي توفرت فيه صفتان واختلف في ثالثة أشار إليهما خليل في المختصر بقوله: علة طعام الربا اقتيات وادخار، وهل لغلبة العيش تاويلان. الاقتيات هو الصفة الأولى، وهو إقامة البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه. والادخار هو أن لا يفسد بتأخيره إلى الأمد المبتغى منه. واختلف في صفة ثالثة وهي قوله: وهل لغلبة العيش تاويلان، أي هل يشترط أن يكون متخذا لغلبة العيش أم لا. فهذا هو الطعام الربوي والذي توفرت فيه هاتان الصفتان. إذن يحرم ربا الفضل، وهذا هو ما أشار له بقوله: ويحرم الفضل كذا النساء في جنس من النقد. أنه لعادة اتحد الجنس من النقدين وهما الذهب والفضة، وكذلك أيضا في الطعام الربوي. فمعناه إذن أن الطعام غير الربوي لا يدخله ربا الفضل، ولكن يدخله ربا النساء. وإلى هذا يشير خليل في المختصر بقوله: وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء. إذن ويحرم الفضل كذا النساء في جنس، معناه إذا عاد اتحد الجنس من النقد، ذهب بذهب، والله فضة بفضة، ومطعومية في إن للربا محل حرمة الصريبة الفضلي في الطعام إن كان الطعام ربويا، أما إن كان غير ربوي فيدخله ربا النساء ولا يدخله ربا الفضل. إن للربا قد نسبوه ومنعا نسا فقط لدى اختلاف وقع، معناها محل حرمة ربا النساء هو عند الاختلاف لدى اختلاف وقع في جنسي النقد، معناها عند اختلاف النقدين أي ذهب والفضة، ذهب فضة والله فضة بذهب يدخل ربا النساء. كذلك في الطعام أيضا كيف بدأ، معناه سواء كان ربويا أم لا، فحققا هو السلام.
خلاف ربا الفضل لا يدخل إلا في الطعام الربوي،
لا يدخل إلا في الطعام الربوي. إذن إن اتحد الجنس من النقدين دخل ربا الفضل، فلا يجوز شيء منها بأكثر من مثله، وكذلك ربا النساء فلا يجوز شيء منها بمثله لأجل. ويحرم ربا النساء ويدخل ربا النساء إن اختلف الجنسان من النقدين، والله أيضا كان ذلك في الطعام سواء كان ربويا أم لا. هذا هو معنى قوله ويحرم الفضل كذا النساء في جنس من النقد ومطعوم يفيء للربا قد نسبوه ومنعا نسا فقط لدى اختلاف وقعا إن يجسي النقد. كذلك في الطعام كيف بدأ فحقق أنه والسلام. هنا السبقية عليه أو يفهم من ظاهر كلامه أنه إن اتحد الجنس من الطعام غير الربوي أنه لا يدخله الربا، وليس الأمر كذلك على الإطلاق بل فيه تفصيل، وذلك كالفواكه والخضر، ففي ذلك تفصيل يدخل ربا النساء ولكنه يجوز ربا الفضل هنا، خلافا لابن نافع. وإلى ذلك أشار بقوله إن يتحد جنس الفواكه والخضر فأجز الفضل، معناه إن اتحد الجنس من المطعومات غير الربوية كالفواكه والخضر فيحرم ربا النساء ولكنه يجوز ربا الفضل، خلافا لابن نافع حيث منع ربا الفضل في الفواكه فيما يدخر من الفواكه والخضر. وهذا هو الذي أيضا مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وهو من المسائل التي خالف فيها المشهور.
يتحد جنس الفواكه والخضار فأجز الفضل،
هذا هو الأول، هو المشهور، يتحد جنس الفواكه والخضار فأجز الفضل، يحرم ربا النساء لكنه يجوز ربا الفضل، خلافا لابن نافع.
ابن نافع
حضر في يابس أنه فيما يدخر من الفواكه والخضار
يمنع
فيها ربا الفضل.
وقيدوا منع النساء بغير معروف كقرض أسس،
محل حرمة ربا النساء فيما كان على وجه المكايسة كالبيع، أما ما كان على وجه المعروف كالقرض فلا يحرم
هارب النساء. وقيدوا منع النساء بغير معروف كقرض أسس في نقل فاسد
لملك مختلف. هذه أيضا قاعدة أخرى تقول هل ينقل البيع الفاسد الملك أم لا. من المعروف أن البيع الفاسد ينتقل الضمان فيه للمشتري بالقبض، هذا هو الذي أشار إليه في المختصر بقوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض
لا بالعقد.
ولكن الملك لا ينتقل إلا إذا انضم للقبض، إلا إذا انضم إليه الفوات. في نقل فاسد لملك اختلف، معناه اختلف هل البيع الفاسد ينقل الملك أم لا.
والثمنية وقيل الغلبة في الثمنية فحقق مذهبه
إلا تدربا
عليه من الفلوس.
هذه أيضا قاعدة أخرى تقول هل علة الربا في النقدين مطلق الثمنية أم الغلبة في الثمنية. فإن قيل علة الربا مطلق الثمنية أي كونهما أي مطلق الثمنية من غير تقييد بالغلبة، على هذا يدخل الربا في الفلوس. وإن قيل العلة هي الغلبة في الثمنية أي كونهما أصول الأثمان غالبا، على هذا لا يدخل الربا في الفلوس. والثمنية وقيل الغلبة في الثمنية فحقق مذهبه علة الربا. هل علة الربا في النقدين أي في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية، معناها مطلق كونهما ثمنا، على هذا يدخل الربا في الفلوس، أم العلة هي الغلبة في الثمنية أي كونهما أصول الأثمان غالبا، وعلى هذا لا يدخل الربا في الفلوس.
الثمنية وقيل الغلبة في الثمنية
فحقق مذهبه علة الربا.
عليهما
الفلوس معناه ينبني على الخلاف في هذه المسألة الفلوس. إن قلنا إن العلة هي مطلق الثمنية يعود يدخل الربا في الفلوس، وإن قلنا إن العلة هي الغلبة في الثمنية أي كونهما أصول الأثمان غالبا لا يدخل الربا في الفلوس. عليهما الفلوس نقود أو أرض، من درأي كانها نقود والله كانها أرض فحقق الأسس.
نعم ثم قال
وجل قوله الكراهة بذا توسطا بين الدليلين جل قوله أي قول الإمام مالك في الفلوس هو الكراهة توسطا بين الدليلين
جل قوله الكراهة
بذا في الفلوس توسطا بين الدليلين
وكل ما بيعوهما قد منعوا بنقد أو نسن عليه فرعوا من اقتضاء واحد
ثمني زيد
صاحبه لتهمة فاستبيني فأول كاللحم بالحي كذا كراء أرض بطعام أخذا والثاني كالطعام بالطعام من بعد الاشتراق بالأجسام والثوب بالثوبين والعكس منع كذاك كتان بغزل قد صنع كذا الشعير بالقصيل منعوا لزمن يغزل ينبت فعوا
يبيع واحدها
بالثمن فمن أعقض الأخير
فضل الآخر عنه بين تماما. هذه قاعدة أخرى تقول كل ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نقدا لا يجوز أن يقتضى أحدهما من ثمن الآخر. وقاعدة أخرى تقول أيضا كل ما لا يجوز أن يباع بالآخر إلى أجل لا يجوز أن يقتضى من ثمن الآخر أيضا. ونحن سبق وأن بينا ذلك في بداية الحديث في ربا الفضل وربا النساء. وكل ما بيعهما قد منعوا بنقد أو نسن عليه فرعوا منع اقتضاء واحد عن ثمني معناه كل ما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا لا يجوز أن يقتضى أحدهما من ثمن الآخر. وكل ما لا يجوز أن يباع بالآخر إلى أجل لا يجوز أن يقتضى من ثمن الآخر أيضا منع اقتضاء واحد عن ثمني صاحبه لتهمة فاستبني اللي يمثل لك أش فأول كاللحم بالحي كذا كراء أرض بطعام أخذا الأول وهو ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نقدا لا يجوز أن يقتضى أحدهما من ثمن الآخر مثل له بمثالين أش كاللحم بالحي بيع الحيوان باللحم من جنسه هذا لا يجوز لما للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمعلوم من جنسه. فإذا باع الإنسان حيوانا بثمن دنانير أو دراهم لأجله فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الثمن لحما من جنس الحيوان
لأنه
لا يجوز أصلا أن يباع أحدهما بالآخر نقدا. كذلك أيضا إذا باع الإنسان لحما بحيوان عفوا باع لحما بثمن دنانير أو دراهم لأجله فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الثمن حيوانا من جنس ذلك اللحم لأنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا. فأول كاللحم
بالحي
كذا كراء أرض هذا أيضا مثال الأول ملي من ذاك اللي لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا كراء الأرض بالطعام هذا لا يجوز. فإذا اكترى الإنسان أرضا بثمن دنانير أو دراهم فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الثمن طعاما
لأنه لا يجوز كراؤها به
إيه؟ وكذلك أيضا إذا ابتاع الإنسان طعاما بدنانير أو دراهم لأجل فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الثمن أرضا ينتفع بها في حرث أو غيره
نفس الشيء
أيضا فأول كاللحم بالحجي كذا كراء أرض بطعام أخذ هذو المثالين للقاعدة الأولى هي اللي بقولت بنقد هي ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر نقدا لا يجوز أن يقتضى أحدهما من ثمن الآخر مثل له بالمثالين. انتقل للأمثلة للقاعدة الثانية وهي أونسا وهي ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إلى أجل لا يجوز أن يقتضى أحدهما من ثمن الآخر
إلى أجل
قال لك والثاني كالطعام بالطعام من بعد الافتراق بالأس بيع الطعام بالطعام إلى أجل هذا لا يجوز لأنه فيه ربا النساء. إذا باع الإنسان طعاما بثمن دنانير أو دراهم لأجل فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الثمن طعاما
ثاني كالطعام بالطعام من بعد
الاشتراق يغير محل حرمته لعاد بعد افتراق المتبايعين وأما قبل ذلك فلا شيء فيه من بعد الافتراق بالأسان
والثوب بالثوبين
أما لي أيضا نفس الشيء بيع ثوب بثوبين إلى أجل هذا أيضا لا يجوز لأنه سلف جر نفعه وبيع ثوبين إلى أجل بثوب لا يجوز لأنه ضمان بجعل نملي. فإذا باع الإنسان ثوبا بثمن دنانير أو دراهم لأجل فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الثمن ثوبين وكذلك إذا باع ثوبين بثمن أيضا دنانير أو دراهم لأجل فإنه لا يجوز أن يأخذ عن ثمن الثوبين ثوبا
والثوب بالثوبين والعكس منع
الأول قلنا
كذاك كتان بغزل
كذلك أيضا لا يجوز بيع كتان بغزل لما فيه من المزابنة. فإذا باع الإنسان كتانا بثمن أيضا دنانير أو دراهم لأجل لا يجوز أن يأخذ عن ذلك الكتان غزلا
كذا الشعير بالقصيل
كذلك أيضا لا يجوز أن يباع أيضا الشعير إلى أجل بالقصيل وهو ما يقصل أو يقطع من الزرع وهو أخضر فكذلك إذا باع أيضاً شخص الشعير بثمن دنانير أو دراهم لا يجوز أن يأخذ عنه القصيلة لمدة ينبت فيها
الشعير بالقصيلة منعوا
لزمن يغزل اللي هو الكتان ينبت اللي هو الشعير
فإن يبيع واحدها بالثمن فمنع قضاء الآخر عنه
هذا هو اللي كنا نقول وهذه الأمور إذا باع أحدها بثمن دنانير أو دراهم منع قضاء الآخر عنه
لا يأخذه مكان الثمن فإن يبيع واحدها بالثمن فمنع قضاء الآخر عنه
بيني
إلا إذا أخذ مثل الأول
بالقدر والوصف احنا قبيل قلنا ان هذا النوع الثاني ان محل حرمته قال لك والثاني كالطعام بالطعام من بعد الافتراق الأجسام محل حرمته لعاد بعد الافتراق الأجسام قبل ذلك جائز بعد الافتراق الأجسام ممنوع محل ما اللي بعد الافتراق الأجسام لعاد ذا المقتضى عن الطعام من غير جنسه والله من جنسه وهو أقل والله أكثر أما إن كان من جنسه ومثله صفة وكيلا فهذا يجوز لأنه يكون كالإقالة في هذه الحالة وهذا هو المراد بقوله لا إذا أخذ مثل الأولي في القدر والوصف إقالة لأنه يصير كالإقالة في هذه الحالة
كذلك إن أحال بائع على ذا المشتري لمن له حق على ومشتري أحال بائعا له على مدينه منعن مثله وبائع غارمه أحال ثم المشتري أحاله أيضا فأم أجازه اللخمي يبعد التهمة عند تهمي عند خروج البائعين فافهمي
زين هذه أيضا قاعدة تقول لا يجوز للمحال أن يأخذ من المحال عليه إلا ما يجوز للمحال أن يأخذه من المحيل كذاك وقال لك كذاك وهي من تتمة ما قبلها أيضا كذاك معناه مما أيضا يتعلق بالقاعدة السابقة وهي ما لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر لا يجوز أن يقتضى أحدهما من ثمن الآخر من ذلك ما يلي إن أحال بائع على ذا المشتري لمن له حق على مثال ذلك لو باع إنسان طعاما لأجل ثم أحال البائع شخصا على مشتري الطعام فإنه لا يجوز للمحال هنا أن يأخذ من المشتري عن ذلك الثمن طعاما كما أنه لا يجوز للبائع الأصلي أن يأخذه كذلك هو يتنزل منزلته الصور ثلاثة لجيك كذلك إن أحال بائع على ذا المشتري لمن له حق على إذا أحال البائع على المشتري في هذه الحالة المحال يتنزل منزلة المحيل وهو البائع ولا يجوز له أن يأخذ بدل ذلك الثمن إلا ما يجوز للمحيل أن يأخذه فبائع الطعام هنا بثمن دنانير أو دراهم كما أنه لا يجوز له أن يأخذ عن ذلك الثمن طعاما لا يجوز للمحال أيضا أن يأخذ من المشتري عن ذلك الثمن طعاما كذلك إن أحال بائع على ذا المشتري لمن له حق على
المشتري إن أحال بائعا له على مدينه
منعن مثله كذلك أيضا عكس ذلك أيضا ما لو أحال المشتري من له عليه دين أملي باع شخص طعاما لأجل لشخص آخر وأحال المشتري أيضا من له عليه دين فإنه لا يجوز للمحال وهو البائع أن يأخذ من المحال عليه أيضا بدل ذلك الثمن طعاما كما أنه لا يجوز له أن يأخذه من المشتري ومشتري أحال بائعا له على مدينه امتعن مثله هذه الصورة الثانية عكس الصورة الأولى الصورة الأولى أحال البائع والصورة الثانية أحال المشتري وفي كل منهما لا يجوز للمحال أن يأخذ إلا ما يجوز لمن أحاله أن يأخذه يتنزل منزلته في هاتين الصورتين
بائع غريمه أحال ثم المشتري أحاله أيضا فأم
أجازه اللخمي لبعد التهم
أيوة
نحن صورة ثالثة نحن تحدثنا في الصورة الأولى والثانية الصورة الأولى أحال البائع الصورة الثانية أحال المشتري الصورة الثالثة أحال البائع البائع الذي باع طعاما لأجل بدنانير أو دراهم أحال شخص على ذلك المشتري ولما جاء ذلك الشخص للمشتري أحاله أيضا على شخص آخر آل الأمر هنا إلى خروج الطرفين خروج البائع الأصلي والمشتري الأصلي وصار الكلام هنا بين المحال والمحال عليه هنا هذه الصورة تختلف عن الصورتين السابقتين فأجاز اللخمي هذه الصورة نظرا لبعد التهمة بينما في الصورة الأولى والثانية لحضور إما البائع وإما المشتري تكون التهمة قوية لكن عند خروج كل منهما صارت التهمة ضعيفة وهذا هو معنى قوله وبائع غريمه أحال ثم المشتري أحاله أيضا فأم أجازه اللخم لبعد التهم عند خروج البائعين معناه عند خروج البائعين تضعف التهمة
وللمحال لم يجوز أن يقبض ممن عليه قد أحال وارتضى إلا الذي يجوز للمحال أن يأخذه من المحيل فهنا.
كذلك أيضا قاعدة تقول وهي أيضا متعلقة بما تقدم، لا يجوز للمحال أن يأخذ إلا ما من المحال عليه إلا ما توفر فيه شرطان، ما يجوز للمحال أن يأخذه من المحيل، وما يجوز للمحيل أن يأخذه من المحال عليه أيضا. وهذا هو معنى قوله وذا المحال لم يجوز أن يقبض ممن عليه قد أحال وارتضى إلا الذي هذا هو الشرط الأول، يجوز للمحال أن يأخذه من المحيل، معناها لا لكن يجوز للمحال أن يأخذه من المحيل كما رأينا آنفا. والذي يجوز للمحيل قد سما ممن عليه قد أحيل، معناه هو الشرط الثاني، ملي الذي يجوز للمحيل لو بقي أن يأخذه من ملي أيضا من المحال.
نقل القباب في شرح البيوع عن ابن رشد ذي العلوم والخشوع.
نقل القباب في شرح البيوع بعض قال لك
ذهب وورق
وورقون
ذهب وورق جنسان واحد لهم بلا قولان، عليهم الوكيل إن تعدى باعله بغير ما قد حد، واتفقوا على التعدد لداربا، وفي الزكاة عكسه بدأ.
أيضا هذه قاعدة تقول هل الذهب والفضة جنسان أم جنس واحد، هل ذهب وورق جنسان أم واحد لهم بلا قولان. ومما ينبني على الخلاف في هذه المسألة ما إذا أمر شخص آخر أن يبيعه بدنانير فباع بدراهم أو العكس، فهل يمضي البيع أم لا؟ إن قلنا هما جنسان والقيمة واحدة فإن البيع يمضي، وإن قلنا عفوا إنهما جنس واحد فإن البيع يمضي ما دامت القيمة واحدة، لكن إن قلنا إنهما جنسان فإن البيع هنا لا يمضي. وقال ابن عرفة قال اللخمي أن البيع يمضي بناء على أنهما جنس واحد، وقال ابن عرفة أن الأظهر أنهما جنسان، واستدل على ذلك بأن من أودع شخصا دنانيرا فتسلفها فأراد أن يردها دراهم لم يبرأ، وأن أيضا عامل أيضا القراضي لو كان رأس مال القراضي دنانيرا فرده فرد لرب المال بدل الدنانير دراهم لم يلزم رب المال قبولها، استدل بهذا على أن الأرجح أنهما جنسان. لكن إذن إمضاء البيع هنا من عدمه يتوقف على هذه المسألة، إن قلنا هما جنس واحد يمضي البيع لأن كل منهما يقوم مقام صاحبه، وإن قلنا هما جنسان لا يمضي البيع ويرد. هل ذهب وورق جنسان أو واحد لهم بلا قولان عليهم الوكيل إن تعدى فعله بغير ما قد حد، أنه لعاد أمره أن يبيعه بدنانير فباع بدراهم، والله العكس باع له بغير ما قد حد له، هل يمضي البيع أم لا؟ ينبني على الخلاف في ذلك على الخلاف في المسألة، على أنهما جنس واحد يمضي البيع لأن كل منهما يقوم مقام صاحبه، على أنهما جنسان يرد البيع.
واتفقوا على التعدد لداربا، وفي الزكاة عكسه بدأ.
محل الخلاف في الذهب والفضة هل هما جنسان أم جنس واحد، هذا بالنسبة لغير بابي الربا والزكاة، أما في باب الربا فهما جنسان، وأما في باب الزكاة فهما جنس واحد. في باب الربا لقول جنسان لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وبالنسبة أيضا للزكاة يتفق على أنهما جنس واحد، وذلك بدليل ضم كل منهما للآخر في النصاب، والقاعدة في باب الزكاة قاعدة الضم في باب الزكاة أن الأنواع يضم بعضها لبعض وأن الأجناس لا تضم، وكذلك بدليل أيضا إجزاء أحدهما عن الآخر أيضا، هذا معناه أنهما جنس واحد. إذن معناه
على التعدد لداربا،
معناها محل الخلاف في غير الربا والزكاة، في الربا اتفقوا على أنهما جنس على أنهما جنسان، وفي الزكاة اتفقوا على أنهما جنس واحد.
اتفقوا على التعدد لداربا وفي الزكاة عكسه بدأ. وهل لما قد شك من تعي وهل لما قد سك من تعيني فصرفه من غاصب غيبا بني للباشي، ثم ابن بشير نقلا خلافه وابن حاشم شلا.
هذه أيضا قاعدة تقول هل الدنانير والدراهم المسكوكة أي المطبوعة بطابع الأمير تتعين أم لا؟ تتعين بحيث تراد بعينها وتقصد لذاتها أم لا تتعين؟ ينبني على ذلك ما ذكره بقوله وهل لما قد سك من تعيني فصرفه من غاصب غيبا بني للباجي ثم ابن بشير نقل خلافه وابن حاجب. ينبني على ذلك ما إذا غصب شخص دنانير أو دراهم لشخص، ما إذا غصب شخص دنانير مثلا لشخص وأراد ربها أن يأخذها وأراد الغاصب أن يعطيه بدلها دراهم أخرى والدنانير غائبة عن مجلس العقد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ إن قلنا إنها تتعين لا يجوز ذلك، وإن قلنا إنها لا تتعين وإنما هي في ذمتي فذلك يجوز. فصرفه من غاصب غيبا معناه أي الصرف من الغاصب الذي غاب على الدنانير التي غصب وهي غير حاضرة في مجلس العقد وأراد أن يعطي لصاحبها دراهم بدلها، هنا هل يجوز؟ إن قلنا إنها تتعين لا يجوز، وإن قلنا إنها لا تتعين يجوز. فصرفه من غاصب قولا بني للباجي، أنه الباجي بنى القولين في هذه المسألة على الخلاف في هذه القضية، وهو هل الدراهم والدنانير المسكوكة تتعين أم لا. ابن بشير نقل خلاف ذلك وقال بأن المشهور أن الدراهم والدنانير تتعين وأن المشهور هنا جواز الصرف، فكيف ينبني المشهور على شاذ؟ ينبني المشهور وهو جواز الصرف على شاذ وهو أنها لا تتعين.
معنى قوله وهل لما قد سك من تعيني فصرفه من غاصب غيبا بني للباجي ثم ابن بشير نقلا خلافه وفي ابن حاجب.
معناه وضح ذلك وظهر في ابن حاجب.
ومن فروعها وجود الزائف بحضرة ولا رضا للصارف.
كذلك أيضا مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة ما أيضا وجود الزائف بحضرة
له
والله ما إذا اصطرف الإنسان بمسكوك من الجانبين أو من جانب واحد فوجده زائفا والله ناقصا والله وجد به عيبا جد ناقصا وامتنع ذاك من الإتمام وامتنع أيضا الآخذ من القبض، فإن قلنا إن الدنانير والدراهم تتعين يجبر ذاك على الإتمام ويجبر الثاني على القبض، وإن قلنا إنها لا تتعين لا يجبر بل لا يجبر. ومن فروعها وجود الزائف بحضرة ولا رضا معناه ولم يرضى به الطرف الآخر، معناه من اصطرف دنانير بدراهم لآخر ووجد بها نقصا ولم يرضى ذاك الشخص بالإتمام ولا رضيه هو أيضا بالأخذ، هو بحضرة ولا رضا للصارف معناه ولا رضي بذلك.
كذلك الاستحقاق
بعد الصرف
يجري على الأصل دون خلف.
كذلك أيضا إذا صرف دنانير بدراهم واستحقت بعد الصرف ملي أيضا يجري على الخلاف في ذلك، إذا قلنا إنها تتعين ينقض الصرف وإذا قلنا إنها لا تتعين لا ينقض ويجبر على البدل.
كذلك الاستحقاق بعد الصرف يجري على الأصل دون خلف. كذلك بيعه على الجزاف وفي الكتاب شاهد الخلاف.
كذلك أيضا مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة بيع الدنانير والدراهم على الجزاف. الجزاف وبيع الشيء الجزاف هي كلمة فارسية الأصل، هو اللي شير خليل الأحكام بقولته وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وحزراه واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة ونقصد أفراده. من رأي كان يجوز بيع الدنانير والدراهم جزافا أم لا؟ أيضا يرجع للخلاف في هذه المسألة.
كذلك بيعه على الجزاف
وفي الكتاب شاهد الخلاف، كتاب اللي هو المدونة ما يشهد للخلاف في هذه المسألة أي وهو القول بالتعيين والقول بعدمه.
نعم. ورده بعينه من غاصب العتقي هو غير لازم.
أيضا من غصب دراهم ومن غصب دراهم وأراد أن يعطي بدلها دراهم أخرى ووجدها ربها عند الغاصب هي بعينها وامتنع من أخذ بدلها وامتنع الغاصب من أن يعطيه إلا دراهم أخرى، هذا قال لك على أن ابن القاسم قال للعتقية هو غير لازم أي غير لازم، إن هون ما أراده الغاصب يكون له. ورده بعينه معناها رد ما غصبه من الدراهم بعينه للعتقية غير لازم، معناها رد الغاصب لما غصبه أي لعين الدراهم، وإذا قال بأنه يريد أن يعطيه دراهم أخرى لا يلزمه ذلك،
يغير يفهم لأن هون ما هي عملية صرف، ما هو صرف دنانير بدراهمه، هون لا غصب دراهمه وتوه وعاد له يرد، طلع عليه ملاها وعاد له يردها. هو يدور لا نفس سوق ذلك اللي هو ملاها والغاصب له يرد له دراهم أخرى. المهم بعد لنا نفس هذا هون عند ابن التقي اللي هو ابن القاسم لأنه غيره لازمين
عنه قد يرد له دراهم أخرى،
قد يرد له دراهم أخرى
ورده بعينه من غاصب العتقي وغير لازمين. وجدت بيد مفلس جرى في أخذ ربي هذا أخذهم يرى.
كذلك أيضا مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة وهي هل الدنانير والدراهم تتعين أم لا. إذا وجد الإنسان دنانيره بعينها أو دراهمه عند شخص مفلس، من المعروف أن المفلس من وجد عين ماله له أخذه، لكن إذا وجدت أنت نفس الدنانير أو نفس الدراهم فهل لك أخذها؟ هذا أيضا ينبني على الخلاف في هذه المسألة. إن قلنا إنها تتعين له أخذها، وإن قلنا إنها لا تتعين وإنما هي في الذمة ليس له أخذها. وجدت بيد مفلس جرى
في أخذ
ربها لها خلف يرى.
كذاك الاشترى بنقد عين، هل يدفع الغير على ذاك بنى؟
ثالثها
إن كان الاشتراط من جانب مشتري
فتعين
قبل،
فقيل بالدفع
يعين وقيل دافع عينها ولا مثيل.
كذاك أيضا مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة اشتراء بنقد عين. لأنها على أن الشخص لعاد باع بدنانير معينة فأعطاه، فأعطيت له دنانير أخرى، والله بدراهم معينة فأعطيت له دراهم أخرى، باع سلعته بهذه الدنانير والله بهذه الدراهم فأعطاه المشتري دنانير أخرى أو دراهم أخرى أيضا، إيش هل يلزم ذلك أم لا؟ كذاك الاشترى بنقد عينة هل يدفع الغير؟ كم بنى؟ أنا هو هذا ملي بنى على الخلاف في تلك المسألة من درى هل الدنانير والدراهم تتعين؟ إذا عاد تتعين وهو اشترطها لا بد منها، وإذا عاد لا تتعين عود
يدفع أخرى.
يدفع أخرى. إيش ثالثها إن كان الاشتراط من جانب مشتري فتعين. فيه ثلاثة أقوال: القول الأول لأن الشرط ما هو معتبر، والقول الثاني لأنه معتبر، والثالث لأنه إن كان الاشتراط من جانب المشتري عود معتبر لا إن كان من جانب البائع، لأن الاشتراط من جانب البائع لا فائدة فيه، بينما الاشتراط من جانب المشتري له قيمة لأنه يمكن أن لا تكون عنده غير تلك الدنانير أو الدراهم.
أما نقول كذاك الاشتراء بنقد عجينة هل يدفع الغير؟
لا لا كم بنا. ثالثها إن كان الاشتراط من جانب مشتري فتعين قمين، وقيل بالدفع يعين،
وقيل بالدفع يعين، وقيل إن دافع عينها ولا مثيل. فقد المعنى الذي قد قصد مع وجود العين في حس بدأ، هل يجعل الحكم لمعنى تبع أو يتبع العين خلاف سمع، كسكة في ذمة ثم انقطع بها التعامل فحققت التبع الأول القيمة للثاني المثل وشهر الثاني نعم به العمل، لكنه مقيد بما إذا لم يحصل المطلوب فقل يا حبذا وإن يكن فأوجبا عليه ما آل له
آل له الأمر لظلم قد سمع وتوى على ظهره. طيب إن فقد المعنى الذي قد قصدا مع وجود العين في حس بدا هل يجعل الحكم لمعنى تبعا أو يتبع العين خلاف سمع؟ هذه قاعدة تقول إذا فقد المعنى المقصود مع وجود العين المحسوس فهل يجعل الحكم تابعا للمعنى أم للعين؟ مثال ذلك من باع بدنانير أو تسلفها ثم انقطع التعامل بها، فالمشهور أنه يلزمه مثلها، وقيل يلزمه قيمتها، وهذا هو الذي مشى عليه خليل بقوله وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة. إن فقد المعنى الذي قد قصد معناه إذا عاد فقد المعنى المقصود مثلا في الدنانير التي بطل التعامل بها أو الدراهيم، المعنى الذي كان يقصد بها هو رواجها والانتفاع بها، هذا المعنى فقد، لكن عينها هي ما زالت قائمة، هل هنا يتعلق الحكم بالمعنى الذي فقد أم يتعلق بالعين؟ إن قلنا يتعلق الحكم بالمعنى والفرض أن المعنى قد فقد فتصير العين الموجودة كأنها مفقودة العين أيضا بسبب فقد المعنى، ما دام المعنى هو المعتبر فتصير هي كأنها فقدت ذاتها وعليه تلزم قيمتها.
إذن فقد المعنى الذي قد قصد مع وجود العين في حس بدأ هل يجعل الحكم لمعنى تبع ويتبع العين خلاف السمع؟
تماما.
كسكة في ذمة ثم انقطع.
مثال ذلك كما قلنا من باع بدنانير أو تسلفها ثم انقطع التعامل بها، هل والمشهور هنا أنه يلزمه مثلها وقيل قيمتها، وهذا قلنا بأنه هو الذي مشى عليه خليل بقوله وإن بطلت فلوس فالمثل أو أدمت فالقيمته. المعنى المقصود في الدنانير والدراهم هو الانتفاع بها، هذا الانتفاع بطل، ولكن عينها ما زالت موجودة على حالها. إن قلنا إن المعنى يتعلق، إن الحكم يتعلق بالمعنى، والفرض أن المعنى فقده، فتصير العين كأنها فقدت بسبب عدم وجود المعنى، وعليه تلزم القيمة. وإن قلنا بعكسه وهو أن المعتبر العين، والواقع أن المعنى فقد ولكن العين ما زالت موجودة، فإنه يلزم مثلها كسكة في ذمة ثم انقطع بها التعامل فحقيقة التبع. للأول القيمة، للثاني الأول تلزم القيمة، وعلى الثاني يلزم المثل، على الثاني يلزم المثل، وشهر الثاني نعم به العمل، لكنه مقيد بما إذا لم يحصل المطر، لكن محل ذلك بما إذا لم يحصل مطر من المدينة،
لكنه مقيد بما إذا لم يحصل المطر. فقل يا حبذا وإن يكون فأوجبا عليه ما آل له الأمر لظلم قد سمع،
معناه وإن يكون كذلك فأوجبا ما آل إليه الأمر، معناه إن كان ذلك إن كان حصل مطر فأوجب على المدينة ما آل له الأمر لأنه ظالم، لكن قال قلت وهذا ظاهر إن كان ما آل له الأمر رفيعا، معناه إذا عاد ما آل له الأمر أحسن مما كان، وأما إذا عاد ما آل له الأمر أردأ مما كان فإنه في هذه الحالة يعتبر القيمة.
مستمعينا عبر إذاعة القرآن الكريم، مشاهدينا عبر قناة المحضرة الفضائية، أشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود لما أشاد به وأفاد في نهاية هذه الحلقة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى أن يتجدد اللقاء في كرسي آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.